فما يجري في خلال الفترات الماضية هذه من الكلام في موضوع الدستور، التعديات الدستورية مش التعديلات، التعدي بقى دستوري. هكذا أهواء البشر، دي ثمة وطبيعة التشريع البشري. لما يكون إيه حتى الدستور اللي هو قانون القوانين وأعلى مرجعية في أي دولة، حتى هذا يعبث به، إيه المشكلة؟ لأنها أهواء بشر. أما إذا كان التشريع من الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يحابي أحدا، وإنما يشرع ما فيه الخير والعدل والمصلحة يعني للبشر أجمعين. فيعني إن كان يحصل كلام في مثل هذا، إحنا بالنسبة لنا القضية محسومة، مش هنقول صراحة يعني إن سعد باشا كان عنده حق وإن فعلا ما فيش فايدة، لكن سنتسلح بالأمل في أن يجعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين فرجا ومخرجا. لكن بلاش حكاية ما فيش فايدة دي، عشان هي بتزود الإحباط. نحن إذا تكلمنا في مثل هذا مش منطلق إن في تعديلات ممكن ترضينا، ليه؟ لأن المسلم باختصار شديد الذي يرضيه شيء له سقف لا يمكن أن ينزل عنه، ما يرضيه هو للأسف الشديد أن يكون لنا في الدولة اللقيطة أسوة. لماذا لا نكون لنا أسوة ولا حول ولا قوة إلا في دولة اللقيطة في عصابة اليهود؟ اليهود دستور دولتهم هو التوراة، في فلسطين المغتصبة ما فيش دستور زي أي دولة في العالم، الدستور عندهم هو التوراة. فألسنا نحن المسلمين جديرين بأن يكون دستورنا القرآن الكريم، الكتاب الذي نسخ ما قبله من الشرائع والأحكام؟ فدستور المسلمين القرآن، أي شيء أقل من هذا تنازل غير جائز لأي مسلم أن يقبله. دستورنا القرآن الكريم، أن يحكمنا شرع الله سبحانه وتعالى وأن يسود حكم الإسلام لا في مصر وحدها بل في العالم أجمع. يتحقق هذا الهدف أو نثبت عليه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أما أن نرضخ الأمور الواقعة وضغط الواقع والجرذان التي تخرج من الجحور ممن أحيانا يستعملون نحن القول وأحيانا يصرحون تصريحا صارخا بكرههم للإسلام، وبدأوا يناقشوا في إيه؟ في قضية أن المادة بتاعة الدين الرسمي للدولة الإسلام دي جابت لنا المشاكل وهي اللي عملت الإرهاب وعملت كذا. قاتل الله هؤلاء الملاعين الذين يتفوهون بمثل هذا الكلام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فليه ربط الإسلام بالإرهاب والقتل وكذا وكذا؟ ما أنتم مسلمون مثلنا. فعملية الخوف من الإسلام والإجراءات بتتعمل عشان الدولة الدينية ومش الدينية إلى آخر هذا الكلام، يعني الباطل قد يكون له دولة لمدة ساعة لكن الحق سيبقى حقا إلى قيام الساعة، ولن يزيد الباطل تقادم العصور إلا بطلانا. فإحنا قضيتنا محسومة كموقف عقائدي نهائي أن دستورنا هو القرآن ولا جدال في مثل هذا. طبعا هذا عند القدرة، إن عجزنا عن ذلك فنصبر إلى أن يجعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين مخرجا، ده ابتداء. لكن إذا كان لابد من الكلام من منطلق فما رعوها حق رعايتها كنوع من الإلزام لهؤلاء الناس، فكثير من هؤلاء يعيبون الرق وهم يمارسون الرق، استعباد الأمر اللي هو ما كان مؤقتا سيصبح مؤبدا. يعني هذا وضع أشد قسوة من قانون الطوارئ، حتى سماها البعض هي تعديات دستورية وليست تعديلات. وبعضهم قال زي ما قال سعد زغلول، يعني وقال ده حكم بالإعدام على أي أمل أن الأمور تسير إلى الأفضل في مصر. فهذه التعديات طبعا ستفوز بالضربة القضية ولم تصغي إطلاقا لأي نوع من المعارضة أو المناقشة، يعني الموضوع كده كده يعني إيه هياخد امتياز أو جيد جدا على الأقل. فده طبيعة التشريع البشري تحكمه أهواء، لكن التشريع الإلهي لا يحابي أحدا وهو منزه عن الهوى. يعني أي تعديلات في أي مكان في العالم، الدستور بالذات بيبقى له طبيعة أنه لازم يحميه ويتمتع بتوافق عام ما يصدمش الناس في عقيدتها. أي دستور في العالم لازم بيعكس عقيدة الأمة ومواقفها. فالمفروض أن في أي تعديلات في أي دستور في أي دولة ديمقراطية كما يقولون بمقتضى طبعا فما رعوه حق رعايتها، أنه يتمتع بتوافق عام، فما يفصل الدستور على مقاسات معينة، لكن المفروض يكون متوافق توافقا تاما. فبالتالي الجرأة على أن يناقش البعض حتى مادة أن هي صحيح مادة شكلية لكن لها أهميتها، وإن كانت مادة المواطنة بتلاشي تقريبا تأثيرها في كثير من القضايا والأمور ماشية كويس. إيه موضوع المواطنة؟ ما الأمور ماشية كويس، إيه اللي حصل؟ الحقوق التي يريدونها ما هي موجودة في مواد أخرى، ما الذي يلجئنا إلى مثل هذا؟ لأن المواطنة بقى الشيعي حيبقى مواطن ولو حق في كذا وكذا وكذا، البهائيين حيبقوا مواطنين إلى آخره، القائمة معروفة. فعلى الأحوال نحن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى عز وجل لن يمكن أحدا من أن يطفئ ذلك النور الذي أشرقت به أرض مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وصحبه الكرام. فمصر مسلمة إن شاء الله تبقى مسلمة وتبقى الحصن الحصين للإسلام رغم هذه المكائد. ونتذكر هنا قول الشاعر محرم: احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. أي واحد يريد أن يضرب الإسلام في مقتل يأتي هنا ليضرب الإسلام في مصر، ولن يكون لهم ذلك إن شاء الله تعالى، لأن كما قلنا الباطل قد يطول عمره ساعة لكن الحق ثابت ودائم وقائم إلى قيام الساعة. الذي قادنا إلى هذا الاستطراد موقف عمر رضي الله عنه، مع أن عمر يريد الانتصار للدين، عمر تغيظ وندم بعد ذلك على أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراجعة، فقال: اتهم الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي وما ألوت عن الحق. وفي بعض الروايات: فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت، حتى قال لي: يا عمر تراني رضيت وتأبى. فهكذا نقولها لكل مسلم: ترى رسول الله عليه وسلم يرضى بتحكيم الشريعة وسيادة القرآن الكريم وكل هذه الأساسيات في العقيدة ثم يأبى، مع الفارق الكبير بين الموقفين كما يعني هو واضح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه. طبعا هذه إشارة واضحة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك إلا بالوحي، ظاهر من السياق هنا أنه كان بوحي من الله تبارك وتعالى، وأن التسليم للوحي فيه النجاة وفيه البركات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قول عمر: أوليس كنت حدثتنا أن سنأتي البيت، طبعا هذا قطعا ليس شك من عمر، لكن هو بيبرر أو يسوغ هذا الانفعال والغضب والإحباط والألم الشديد الذي كان يشعر به. وطبعا لم يكن عمر وحده، ده عامة الصحابة كما سيأتي. أوليس كنت حدثتنا أن سنأتي البيت. وفي رواية ابن إسحاق: كان الصحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. وعند الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى في منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت، فلما رأوا تأخير ذلك شق عليهم. تخيل محرومين من العمرة قد إيه وهم في المدينة، ثم دخلوا على حدود مكة في الحديبية وخلاص ما بقي بينهم وبين الحرم إلا القليل. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذه الرؤية: لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق. ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى، وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد، وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته. قوله: فأتيت أبا بكر، لم يذكر عمر أنه راجع أحدا في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده. وفي جواب أبي بكر لعمر، يعني هناك مواقف لأبي بكر تبين لك كيف أن أبا بكر رضي الله عنه حينما تبوأ مقام الرجل الثاني في الإسلام مباشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي هذا من فراغ، وإنما أتى بمؤهلات في غاية القوة كثير منها طبعا معروف الأحاديث في فضيلة أبي بكر، لكن هناك مواقف الحرجة هي التي تكشف معادن الرجال كما هنا في هذا الموقف. انظر إلى ثبات أبي بكر، ثبات أبي بكر في خبر الإسراء والمعراج، إن كان قال فقد صدق بمنتهى البساطة، كذلك في حرب الردة، كذلك عند خبر وفاة النبي عليه السلام قارن بينه وبين عمر رضي الله عنه، انظر ثبات أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا من أيام أبي بكر، من مواقف أبي بكر العجيبة أنه لم ينقل إطلاقا في القصة أنه اعترض على أي شيء أو أنه راجع النبي عليه السلام، بل كان في غاية الثبات. فهذه المواقف هي التي تبين أن أبا بكر لما تبوأ مقام خليفة رسول الله عليه السلام وأول إمام المسلمين بعد رسول الله، وأنه الرجل الثاني في الإسلام على الإطلاق، وأنه أفضل أولياء الله بعد الأنبياء، يعني مقام الأنبياء ثم يأتي الأولياء، فأفضل أولياء الله الذي لن يكون في الأمم أو في البشر قبله ولا بعده أحد أفضل منه إلا الأنبياء، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول: لم يذكر عمر أنه راجع أحدا في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر الصديق، وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده. وفي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء، دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. لأن هذا شيء عجيب جدا أنه هذا الموقف كان بعيد عن الرسول عليه السلام، الأسئلة والأجوبة كانت بعيدة ليست في حضور الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أتى الجواب مثل جواب النبي عليه السلام حذو القذة بالقذة. وهذا دليل شدة المحبة، لأن المحبة هي التناسب بين الطرفين، تناسب وتوافق. وترى هذا أيضا في موقف آخر سوف نذكره إن شاء الله تعالى. فانظر كيف أن نفس الأجوبة أجابها أبو بكر عمر كما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك. وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن في ذلك موافقا لهم، بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء. وفي حديث الهجرة أن ابن الدغنة أو الدغنة وصف أبا بكر الصديق بنظير ما وصفت به خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أيضا من كونه يصل الرحم. يعني ابن الدغنة قال أبو بكر إيه لما خرج من مكة؟ قال له مثلك لا يخرج، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف إلى آخره، نفس الصفات التي امتدحت بها خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بداية الوحي. فلما كانت صفاتهما متشابهة من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء. صفاتهم متشابهة من الابتداء لما خديجة وصفت الرسول بصفات معينة، ثم ابن الدغنة وصف أبا بكر بنفس الصفات في تناسب وتوافق، فاستمر ذلك التوافق إلى الانتهاء حتى صلح الحديبية، حتى آخر لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا حياة أبي بكر. قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول أبو بكر، قال عمر فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدانية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله، كأنه ينبه أفق، أنت بتتكلم عن مين؟ أفق أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه، إن هو إلا وحي يوحى، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. الغرز للإبل بمنزلة الركب للفرس، والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له، كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا، أعمالا يعني بعضهم يقول من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب، ولم يكن ذلك شكا من عمر، بل طلبا لكشف ما خفي عليه وحثا على إذلال الكفار لما عرف من قوته في نصرة الدين. يقول الحافظ وتفسير الأعمال بما ذكر مردود، فعملت ذلك أعمالا أنه ذهب وجاء وسأل وكذا، لا. يقول الحافظ وتفسير الأعمال بما ذكر مردود، بل المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. عملت ذلك أعمالا، طبعا عد هذه خطيئة كبيرة جدا أنه فعل هذا، فكان فيما بعد يجتهد في الأعمال الصالحة كي تكفر عنه الإثم الذي قد يكون اكتسبه في هذه المراجعة. يقول بل المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. وقد ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله أعمالا في رواية ابن إسحاق، وكان عمر يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. يبقى ده معنى فعملت ذلك أعمالا، يعني اجتهدت في الأعمال الصالحة حتى تكفر عني هذا الذي وقع مني. وعند الواقدي من حديث ابن عباس قال عمر لقد اعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا. أما قوله ولم يكن شك، فإن أراد نفي الشك في الدين فواضح، وفي رواية ابن إسحاق أن أبا بكر لما قاله إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. وإن أراد نفي الشك في وجود المصلحة وعدمها فمردود، وقد قال السهيلي هذا الشك هو ما لا يستمر صاحبه عليه وإنما هو من باب الوسوسة. كذلك قال والذي يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة في القصة وتنكشف عنه الشبهة، ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن أبي، وإن كان في الأولى لم يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثانية، وهي هذه القصة، وإنما عمل الأعمال المذكورة لهذه، وإلا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه، بل هو مأجور لأنه مجتهد فيه. قوله فلما فرغ من قضية الكتاب، زاد ابن إسحاق فلما فرغ الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين، ومنهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلم وعبد الله بن سهيل ابن عمرو ومكرز ابن حفص وهو مشرك. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، لأن هذا حكم الإباء الإحصار، احصروا عن البيت، فبالتالي عليهم أن يتحللوا وينحروا البدن. فقال قوموا فانحروا ثم احلقوا. وفي رواية أبي الأسود عن عروة فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فساقه المسلمون يعني إلى جهة الحرم حتى قام إليه المشركون فحبسوه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنحر. قوله فوالله ما قام منهم رجل، قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب، وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ، ويحتمل أن يكونوا ألهتهم صورة الحال، كانوا في حالة ذهول مما يحدث، حيل بينهم وبين الذهاب إلى البيت الحرام بعد انقطاع عنه مدة طويلة، ما يستطيعون أن يحجوا ولا أن يعتمروا، فكان عندهم أمل عظيم جدا في الذهاب إلى الحرم وأداء المناسك، فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غراضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور. ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم كما سيأتي من كلام أم سلمة، وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للفور ولا لمن نفاه ولا لمن قال إن الأمر للوجوب لا للندب، لما يطرق القصة من الاحتمال. قوله فذكر لها ما لقي من الناس، يعني حينما دخل النبي عليه السلام على أم سلمة فقال لها ألا ترين إلى الناس إني أمرهم بالأمر فلا يفعلونه، وفي رواية أبي الملاح فاشتد ذلك عليه، فدخل على أم سلمة فقال هلك المسلمون، أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا، قال فجل الله عنهم يومئذ بأم سلمة. قالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ يعني أنت لا ترضى لهم أن يهلكوا ويعذبوا، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم. زاد ابن إسحاق قالت أم سلمة يا رسول الله لا تكلمهم، فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح. ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم، وأنه هو يستمر على الإحرام أخذا بالعزيمة في حق نفسه، فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما أشارت به ففعله. فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به، إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر. وفيه فضل المشورة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد، وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول. وجواز مشاورة المرأة الفاضلة خلافا لبعض الأحاديث الموضوعة الباطلة، مثل إيه؟ شاوروهن وخالفوهن، وغير ذلك من الأحاديث التي تعطي وتطرق لأعداء الإسلام من الملاحدة والزنادقة، خاصة في عصرنا في تطولهم على الشرع الشريف وموقف الإسلام من المرأة والإسلام اضطهد المرأة، وجايين الجماعة الدجالين بتحقوق الإنسان ومش عارف ولا آخر هذا الدجل. هو إحنا مش منتسبين لهذا الإنسان؟ يعني شمعنا المسلمين ما حدش بيفتكر حقوق الإنسان بالنسبة له؟ العناء الذي يعاني المسلمون في فلسطين ألا ينتمون إلى بني الإنسان؟ ليه الموضوع انتقائي؟ لكن لأن هذا يخدم أغراضهم في إفساد الأمة، وبعضهم يصل بالضلال المبين إلى حد الطعن في حديث الرسول عليه السلام، ويذكرون في سياق السخرية والتنقص اللي هو ناقصات عقل ودين، ما رأيته من ناقصات عقل ودين أذهب للب ذو اللب من كنا، ومع أن الحديث ليس فيه دلالة على هذا كما شرحنا ذلك من قبل، ولكن هذا هو لحن القول، وهؤلاء هواة البحث في يعني الشبهات والطعون ليصلوا إلى أغراض في أنفسهم. يعني دلوقتي بعد 14 قرن جايين أنتوا تحضروا المرأة وتنصفوها وكذا وكذا، ما في هذا خير إطلاقا، وإنما الإسلام الله سبحانه وتعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا سعادة إطلاقا ولا يستحيل أن نصل إلى أي سعادة بغير القرآن والسنة، مستحيل. فكل محاولة لسلوك مسلك غير الطريق الذي على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي فاشلة، لن تؤدي إلى الهلاك في الدنيا والدين. فالنجاة مطلقا للبشر أجمعين، وليس أمة دون أمة، هو في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وليختر إنسان لنفسه ما شاء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا أحد يكره أحدا على الدين، وإنما هذا هو الطريق، وقطعا لن ترفع رأس هذه الأمة إلا بالإسلام، كما هي السنة الماضية في الشرع وفي الواقع أيضا كما هو معلوم. فالمهم هنا جواز مشاورة المرأة الفاضلة، هذا أحد فوائد هذا الحديث، وكانت بركة مشورة أم سلمة على الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا يذكرنا بموقف امرأة أخرى كان لها مشورة أحدثت حدثا تاريخيا عظيما. من هي؟ موضي بنت وهطان. مين موضي بنت وهطان؟ زوجة الأمير محمد ابن سعود، كانت السبب في أن آوى زوجها الإمام محمد بن عبد الوهاب لما أخرج من بلده طريدا شريدا يبحث عمن ينصر دعوته. وكان إخوة محمد بن سعود تلامذة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكلموا زوجته، وكانت امرأة عاقلة وفاضلة، ولها ابن من الشخصيات التاريخية الفذة، وهو إيه؟ عبد العزيز ابن محمد ابن سعود، الذي حكم بعد ذلك الجزيرة وأعاد سيرة الخلفاء الراشدين، حتى سمي بالمهدي، مهدي زمانه، من شدة العدل الذي أقامه. وكان من مناقب أبيه وأمه أنهما ينسبان إليه، أن هذه أم عبد العزيز ابن محمد ابن سعود. مين قتله بقى؟ رجل رافضي قتله وهو يصلي رحمه الله تعالى. فدي من بركات مشورة المرأة العاقلة الحازمة الفاضلة، أيضا أنها هي التي كلمت زوجها في أن يقبل إيواء ومناصرة شيخ الإسلام، فكان ذلك فتحا على الدعوة كما هو معلوم. وفي الحديث فضل أم سلامة ووفور عقلها، حتى قال إمام الحرمين: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. كذا قال: وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. نظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح كما سيأتي في أمره لهم بالفطر في رمضان. فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب، فلما رأوه شرب شربوا. قوله نحر بدنه، وفي رواية هديه، قيل إنه كان 70 بدنة كان فيها جمل لأبي جهل، في رأسه برة من فضة ليغيظ به المشركين، وكان غنمه منه في غزوة بدر. قوله ودعا حالقه فحلقه، قيل هو خراش ابن أمية ابن الفضل الخزاعي. إلى أن جاء في الحديث: ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير وهو عتبة، وقيل عبيد وهو وهب، عتبة ابن أسيد رجل من قريش، يعني بالحلف، لأن بني زهرة من قريش. فأرسلوا في طلبه رجلين، فدفعوا إلى رجلين. وفي رواية ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، إن هؤلاء القوم صالحون على ما علمت، وإنا لا نغدر، فالحق بقومك. قال: أتردني إلى المشركين يفتنوني عن ديني ويعذبونني؟ قال: اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي رواية: فقال له عمر: أنت رجل وهو رجل ومعك السيف. وهذا أوضح في التعريض بقتله. قوله: فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين، إلى أن قوله: فاستله الآخر، أي صاحب السيف، أخرجه من غمده، فأمكنه به، أي بيده، فأمكنه منه. في رواية: قوله: فضربه حتى برد، أي خمدت حواسه، وهي كناية عن الموت، لأن الميت تسكن حركته، وأصل البرد السكون. وفي رواية: فعلاه حتى قتله. وفر الآخر. وفي رواية: وخرج المولى يشتد هربا. ثم أتى المدينة، دخل المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأى هذا ذعرا، أي خوفا، أو في رواية فزعا. قال: قتل صاحبي، أو قتل صاحبكم صاحبي، في رواية، وإني لمقتول، يعني إن لم تردوه عني وعند الوقضي، وقد أفلت منه ولم أكد. وفي رواية: وجمز الآخر، واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وهو عض على أسفل ثوبه إلى آخره، والحصى يطير من تحت قدميه من شدة عدوه، وأبو بصير يتبعه. قوله: قد والله أوفى الله ذمتك، هو كده الرسول صلى الله عليه وسلم التزم بالاتفاق، لكن أنا بقى حر، أنا يعني خلاص أنت سلمتني فرجعت تاني، فليس عليك منهم عقاب فيما صنعت أنا. فقال أبو بصير: يا رسول الله، عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن ديني ففعلت ما فعلت، وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل أمه، كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم، لأن الويل الهلاك، فهو كقولهم لأمه الويل. وقال بديع الزمان: والعرب تطلق تربت يمينه في الأمر إذا أهم، ويقولون ويل أمه ولا يقصدون الذم. والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. وفي الحديث قال الأعرابي: ويلك، هي أصلها ويل أو ويل فلان أو ويل لفلان، فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوها. وقيل إن وي كلمة تعجب وهي من أسماء الأفعال، واللام بعدها مكسورة. مسعر حرب منصوب على التمييز، وأصله من مسعر حرب يعني يسعرها، كأنه يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. مسعر حرب لو كان له أحد، ده لو انضم الوحد هيشعله نار الحرب، ينصره ويعضده ويناصره. في الرواية: لو كان له رجال. فلقنها أبو بصير فانطلق، فهم أنه إيه هيسلمه، وفي إشارة إليه بالفرار لئلا يرده إلى المشركين، ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به، فيجوز التعريض بذلك للتصريح كما في هذه القصة. قوله: حتى أتى سيف البحر، وهو طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام يحاذي المدينة إلى جهة الساحل. قوله: وينفلت منهم أبو جندل، أبو جندل هرب من أبيه وأهله، طبعا عبر بالصيغة المستقبلة إشارة إلى إرادة مشاهدة الحال، كما قال تعالى: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. وفي رواية: وانفلت أبو جندل في 70 راكبا مسلمين فلحقوا بأبي بصير، فنزلوا قريبا من ذي المروة على طريق عير قريش فقطعوا مادتهم، حتى اجتمعت منهم عصابة، أي جماعة لا واحدة لها من لفظها، تطلق على 40 فما دونها، والحديث يدل على تطلق على ما هو أكثر لأنهم كانوا 70. فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين، ومنهم الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. ما يسمعون بعير يعني بقافلة إلا اعترضوا لها، وقفوا لها بالعرض ومنعوها من السير، فأرسلت طبعا يقتلونهم ويغنمون أموالهم. هذا طبعا لأن يسع الفرد ما لا يسع الجماعة، فالجماعة اتفاق وعهد وكذا، الرسول عليه الصلاة والسلام التزم بالعهد، أما الفرد فيسعه ما لا يسع الجماعة. لكن كان تصرف الفرد يعود على الجماعة بالضرر وضحت في هذه الحالة ينبغي أن يكف عنه. قوله: فأرسلت قريش، وفي رواية: فأرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه، وقالوا: ومن خرج منا إليك فهو لك حلال غير حرج. لو حد من عندنا أسلم وجالك، لا احنا إلغي المادة دي في الاتفاق ويعني خليهم عندك في داخل الدولة، لأن في هذه الحالة إيه يصبحون من الجماعة مش أفراد بقى، فلابد أن يلتزموا بإيه بسياسة الجماعة. فعشان كده كانت قريش حريص على أن هم إيه يعودوا وينضموا إلى المسلمين في المدينة ليلتزموا ويوقفوا حرب العصابات التي شارعوا فيها. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت رضي الله عنه، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يده. وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا فاستشهد في خلافة عمر رضي الله عنه. فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لا يسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. عواقب الأمور أثبتت أن الخير كان في الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسرد الآن بعض ما في هذه القصة من الفوائد من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى: فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية، فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج فإنه خرج إليها في ذي القعدة، ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه. يبقى الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل من إيه؟ ما ينفعش مما بعده؟ ما ينفعش حد يعدي الميقات وهو قاصد مكة للنسك أن يتجاوز الميقات دون إحرام، لكن الكلام فيما إيه؟ يبقى قبل الميقات. لكن ممكن إنسان يحرم قبل الميقات مثل إنسان راكب طائرة ويخشى أنه إذا نام يمر فوق الميقات لأن الطائرة تقطع المسافة بسرعة، أو أن يغفل المضيفون هؤلاء من التنبيه على موضع الميقات فالمدة هنا تكون يسيرة، فبالتالي إذا احتاط وأحرم قبل الميقات بيسير احتياطا لمثل هذا فهذا لا حرج فيه. يقول: وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فحديث لا يثبت، وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا اضطرابا شديدا. ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها. ومنها استحباب مغايظة أعداء الله. من يذكر الشاهد على هذا؟ إيه الموضع في الحديث في القصة الذي يفيد استحباب مغايظة أعداء الله؟ ممكن، لكن فيه أقوى. أحسنت، هذا هو الشاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه بورة من فضة يغيظ به المشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيضا قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما يعني مكانا يراغم فيه الشيطان أو يراغم فيه أعداءه الذين كانوا يؤذونه ويضطهدونه، فهذا معنى مراغما كثيرا وسعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو: إنهما ترغمان الشيطان، يعني إن كان في صلاته نقص فإنه يجبر، وإلا كانت ترغيما أي إغاظة للشيطان. فهذا النوع من أنواع العبودية يسمى عبودية المراغمة أي المغيظة، وقد تكلم عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما وافيا شافيا في شرح مدارج السالكين أو في مدارج السالكين، وهو يناقش العقبات السبع التي تعترض الإنسان، فذكر أولها الكفر ثم البدعة ثم الكبائر ثم الصغائر ثم انشغال بالمفضول عن الفاضل ثم فضول المباحات ثم تسليط الآخرين عليه، فحينئذ تنشأ عبودية المرغمة بمغايظة هؤلاء الآخرين كما شرح ابن القيم. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعية كان كافرا إذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأمرهم شورى بينهم. ومنها جواز سبي ذرار المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف. ما الدليل؟ نعم، لأن الصحابة لما قالوا خلأت القصواء يعني حررت وألحت فلم تسر، والخلاء في الإبل نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم وقال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعدها. ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. هذا مأخوذ من إيه؟ تسمية الناقة القصواء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن إنسان يسمي سيارته أو فرسه أو كذا اسما مثل هذا. ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، لأن الحلف في الإسلام عبادة، لكنه لا ينبغي أن يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه، فهذا من التعظيم لله عز وجل. لكن الحلف يكون في الأمور العظيمة الجليلة وليس في كل شيء هين، لكن يعظم اسم الله عز وجل ويؤكد الإنسان به صدقه، لا حرج في ذلك، لأنه كما ذكرنا الحلف من العبادات القولية، من العبادات القولية، ولذلك الحلف بغير الله شرك، لأن التوحيد يقتضي أن لا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز الحلف لا بالنبي ولا بالأولياء ولا بالملائكة ولا بغير ذلك، فضلا عن الحلف بأبيه وشرفه وشرف كذا وإلى آخر هذه الأقسام يعني الشركية. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وللأسف الشديد يوجد بعض المسلمين يستحسنون جهلا منهم ما عليه النصارى من عدم الحلف البتة. في شرعنا يعني يستحب الحلف خاصة على الخبر الديني الذي يريد الإنسان تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلف أكثر من 80 موضعا، وأمر الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع في سورة يونس في قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. وفي سورة 7: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، في سورة التغابن. فيستحسن بعض الجهلة ما عليه النصارى من هجر الحلف مطلقا، ويبدأ يكرر هذه الكلمة السخيفة صدقني، حتى بالسين ما يقولش صدقني، صدقني، تقليدا للنصارى. فهذا إما يقبح أن يستحسن أنه يتجنب الحلف، لا، الحلف ما دمت صادقا وما دمت تحلف به على أمر عظيم، خاصة إذا كان حقيقة من حقائق الدين، فهو عبادة تثاب عليها وتكون مستحبة. لكن مش معناه الإنسان يجعل الله عرضة لأيمانه، يظل يحلف على أحد التفسيرين في الآية، يعني في الأمور الحقيرة والأمور اليسيرة، فاسم الله عظيم ما ينبغي أن يقال إلا في الأمور العظيمة. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر رضي الله عنه ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق رضي الله تعالى عنه تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلمهم بدينه وأقوامهم بمحابه وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية، قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، يعني يكون في الحل فإذا جاء وقت الصلاة يدخل إلى حدود الحرم. وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي، وهذا متفق عليه، هو كقوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المقصود إيه بالمسجد الحرام هنا؟ حدود الحرم، وكذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والإسراء كان من بيت أم هانئ رضي الله تعالى عنها. ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو. يعني الأصل أن الرسول عليه السلام ما كان يقبل أن يقف على رأسه هكذا، وإنما في هذا الموضع هو سنة. إمتى؟ أي موضع عند قدوم رسل العدو لإظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس. وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين. وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غادر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة رضي الله عنه. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. كذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولي مسيلمة حين قال نشهد أنه رسول الله، وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ومنها طهارة النخامة، ومنها طهارة الماء المستعمل، لكن هل يستدل بذلك على طهوريته؟ نعم، طاهر وليس بطهور. ومنها استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقوله لما جاء سهيل سهل أمركم، يعني تفاؤلا باسمه. ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة. واشتراط ذكر الجد لا أصل له، ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة فذكر جده، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به ولا تدل على اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأبي، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم الأبي، والله تعالى أعلم. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي، قال أخبرتك أنك أتيه العام، قال لا، قال فإنك أتيه ومتطوف به. ومنها أن الحلاق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله، بدليل قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء. والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك. وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها، هذا ما قاضى محمد إلى آخره عليه الصلاة والسلام. فهذه مأخوذة لعمرة القضية أو القضاء مش من قضاء العمرة، لكن من إيه؟ لأنها هي العمرة التي قاضاهم عليها، التي حصل المعاهدة عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره ويقول ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور للمشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه، فإن قيل فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟ قيل هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ. وقد تقدم فساد هذا الظن، ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء، وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم ثم لم ينسخه شيء، وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى لا بمهر المثل. ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من أخذه ولم يكره على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموا وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم، فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا، والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. ثم يعقد فصلا آخر وهو أهم في الحقيقة، يقول: فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة. هذه الحكم هي التي ستجعلنا نؤكد أن تفسير قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أن الفتح المبين هو صلح الحديبية، لأنه فعلا هنا يوضح كيف أنه كان فتحا مبينا للمسلمين. يقول في هذه الحكم: وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده سبحانه وتعالى. فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه وتعالى في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها، اللي بنسميها بقى إيه؟ الإرهاصات. زي إيه بقى الإرهاصات؟ مثلا حادثة الفيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مثلا ما وقع من الجن، واضح؟ إيه تاني؟ قبل ميلاد المسيح عليه السلام بالصورة المعجزة التي حصلت، سرد الله سبحانه وتعالى في قصة آل عمران إيه؟ قصة امرأة عمران وولادة مريم، دي التمهيد. إيه تاني مثلا؟ الرؤى التي كان يراها النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تجيء مثل فلق الصبح، عملية النسخ، نسخ القبلة وما سبقها من الكلام على شرف البيت الحرام ونحو ذلك من هذه الإرهاصات. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما، يعني في تفسير إن فتحنا لك فتحا مبينا، قضينا لك قضاء عظيما. وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية. وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله وتأييده وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون، فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخرة والغلبة، يعني حتى حمية الجاهلية منعتهم من أن يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحمية الجاهلية هي كانت السبب في أنهم قالوا لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، فأبوا أن يمكنوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من أداء مناسك العمرة وأحالوهم إلى العام القابل، فانظر إلى يعني هذه الحمية. فهم في الصورة كان هناك قدرة وغلبة وفخر من الجاهليين، لكن في الحقيقة هم ذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة، وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله، واحتملوا الضيم له وفيه، فدار الدور وانعكس الأمر، وانقلب العز بالباطل ذلا بحق، وانقلبت الكسرة لله عزا بالله، وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. ومنها ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به، وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال، فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا. ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط المستقيم ونصره النصر العزيز ورضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه، كان من الأسباب التي نال بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك. ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية، وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه، لأنه قال إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن، وينصرك الله نصرا عزيزا، مع أن الظاهر أن كان فيه ضيم وقهر وغلبة للمسلمين. ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق، فهي أحوج ما كانت إلى السكينة، فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأكدها بكونها بيعة له سبحانه، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم، إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو رسوله ونبيه، فالعقد معه عقد مع مرسله، وبيعته بيعته، فمن بايعه فكأنما بايع الله، ويد الله فوق يده. ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه، وأن للموفي بها أجرا عظيما، فكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيعة على الإسلام وحقوقه، فناكث وموف. ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنهم أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده ويظفر بهم عدوه فلن ينقلبوا إلى أهليهم، هذا هو ظن السوء، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به، وجهلهم برسوله صلى الله عليه وسلم وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه. فظن السوء هو أنهم ظنوا أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أو الظن بأن الإسلام سيكون في انحصار حتى يختفي تماما، هذا لا يقع أبدا، لا يمكن أن يحصل استئصال للمسلمين ولا أن تستمر الغلبة للكفار على المسلمين، ولكن الأيام دول. فالذي يظن ذلك ظن بالله ظن السوء، ومتلبس بصفة من صفات المنافقين. ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه، فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم، وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ومغانمها، ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر. ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة، وفيها قولان، أحدهما أنه الصلح، فعجل لكم هذه، قيل إنها الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، والثاني إن الغنيمة هي فتح خيبر وغنائمها. ثم قال وكف أيدي الناس عنكم، فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم، وقيل أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة منها، وقيل هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع. قوله تعالى ولتكون آية للمؤمنين، قيل هذه الفعلة التي فعلها بكم وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم، فإنهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولها وأهل خيبر ومن حولها وأسد وغطفان وجمهور قبائل العرب أعداء لهم، وهم بينهم كالشامة فلم يصلوا إليهم بسوء. فمن آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم، وتولى حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم. وقيل هي أي الآية ولتكون آية للمؤمنين هي فتح خيبر، جعلها آية لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها من الفتوح، فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة، فعجل لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها وجزاء لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكرانا. ولهذا خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية، ثم قال ويهديكم صراطا مستقيما، فجمع لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية، فجعلهم مهديين منصورين غانمين. ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها، فقيل هي مكة، وقيل هي فارس والروم، وقيل الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير منصورين، وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا تبديل لسنته. فإن قيل فقد قاتلوهم يوم أحد وانتصروا عليهم ولم يولوا الأدبار، قيل هذا وعد معلق بشرط مذكور في غير هذا الموضع، وهو الصبر والتقوى، وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافي للصبر وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى، فصرفهم عن عدوهم ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم إلى آخره. ثم ذكر سبحانه أنه الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم، لما له في ذلك من الحكم البالغة، التي منها أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم لم يعلم بهم المسلمون، فلو سلطكم عليهم، لو كانت الأمور وصلت إلى حد القتال في قصة الحديبية، لقتلوا المسلمين وهم يحسبون أنهم كفار، لأن هؤلاء كانوا في مكة يخفون إسلامهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم، لكن هم مختلطون بهم لم يتميزوا. فمن الحكم البالغة أنه كان فيهم رجال ونساء، حكم بالغة من إيه؟ من كف أيدي بعضهم عن بعض، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فكان في قريش رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم لم يعلم بهم المسلمون، فلو سلطكم عليهم لأصبتم أولئك بمعرة الجيش، وكان يصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به. وذكر سبحانه حصول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم، لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم، وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميزوا منهم لعذب أعداءه عذابا أليما في الدنيا، إما بالقتل والأسر وإما بغيره، ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم، كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلم، التي لأجلها صدوا رسوله وعباده عن بيته، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تحققهم صدقه وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 20 سنة. وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدره، كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. ثم أخبر سبحانه أنه أنزل في قلوب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما في قلوب أعدائه من حمية الجاهلية. إذا كانت قلوب الكفار امتلأت بحمية الجاهلية، فإن الله ملأ قلوب المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم بإيه؟ بالسكينة. فكانت السكينة حظ رسوله وحزبه، وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم. ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى، وهي جنس يعم كل كلمة يتقى الله بها، وأعلى نوعها كلمة الإخلاص التوحيد. وقد فسرت ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمها، فألزمها الله أولياءه وحزبه، وإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفئها، وألزمها من هو أحق بها وأهلها، فوضعها في موضعها ولم يضيعها بوضعها في غير أهلها، وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. ثم أخبر سبحانه أنه صدق رسوله رؤياه في دخولهم المسجد آمنين، وأنه سيكون ولا بد، ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام. والله سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم، فأنتم أحببتم استعجال ذلك، والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه، فقدم بين يدي ذلك فتحا قريبا توطئة له وتمهيدا. ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد تكفل الله لهذا الأمر بالإتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض. ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه. فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على كل دين سواه. ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن المدح، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل. فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم، لا كما يقول الكفار عنهم إنهم متغلبون طالبوا ملك ودنيا. ولهذا لما رآهم نصارى الشام وشاهدوا هديهم وسيرتهم وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، قالوا ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء رضي الله عنه. وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم، والرافضة تصفهم بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.